بسم الله الرحمن الرحيم.
أما إشكالية هذا اللقاح، أخي الفاضل، هذا اللقاح لابد أن نقول عليه لقاح تجريبي.
هذا تطبيق حديث إنه الشريف ما أنزل الله داعي إلا وأنزل له
شكرا.
وليس كما والفيل بدون ما نعمل فيه والحوالي والقالي لما أيضا تغلوش ليس هناك ضعفات
والله وتالله وبالله ان كل ما يحدث الكون بقضاء وقدر.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
ما ظهرت الفاحشة لقوم وأعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا.
إنفلونزا الخنازير.
ولهذه المصيبة معاشر الحزب أنها تمر علينا هذه الآيات دون أن تؤثر فيها، كأن الطبيعة هي التي تحكمنا. اليوم الصحف وسائل الإعلام تتكلم عن هذا الوباء كأنها أمر طبيعي، كأن الذي أوجدته الطبيعة، كأنه ليس هناك إله يتصرف في الكون.
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
لما كسفت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام ما لبس رداءه، يجر الرداء عليه الإزار بس خوفا. هذه الأوبئة، هذه الأمراض، احذر أن تسبها أو تشتمها أو تخاف منها، هي مخلوقة ميسرة مسخرة مأمورة، ولا نكون ألعوبة كالكرة في وسط الملعب. كل من أراد أن يشوتنا إلى جهة استطاع، يأتينا هذا اللقاء وبعد يومين يأتيك واحد يحذر ويهدد ويخوف. تعيش اضطراب نفسي وقلق، ولا في أشد على الإنسان من الاضطراب النفسي والقلق خاصة لمن أصيب بالداء.
إنفلونزا الخنازير.
ترك الأسباب يناقض العقل، والاعتماد على الأسباب يناقض العقيدة، والصحيح الجمع بينهما. ولهذا نحن اليوم بحاجة حقيقة إلى دراسة أكاديمية، بحوث علمية تقدم لنا أدوية. نحن اليوم في ذمة الأطباء المسلمين، بعض الأطباء خونة يصرف لك مضاد حيوي، خاصة يصرف بعض الأحيان للأطفال لأجل ترويج هذا الدواء في الأسواق.
إنفلونزا الخنازير.
محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله السويلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذه الساعة عن موضوع جدير بالعناية، ألا وهو الموضوع الذي أصبح حديث الناس بل حديث العالم كله، وهو الوباء المنتشر المسمى بإنفلونزا الخنازير. المتأمل لقصص القرآن والسنة يجد أن مثل هذه الأمور جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل مصيبة وكل داء ينزل علينا أن نرجع الأمر إلى كتاب ربنا، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن شفاء وهدى ورحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكل حدث علينا أن ننظر إليه من جهتين، من جهة الأمر الشرعي ومن جهة الأمر المادي الذي هو فعل الأسباب، وهو أيضا من أمر الشرع. هذا الوباء حصل للأمم الماضية، والله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم عن بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الوباء نزل عندهم كالجراد والقمل والضفادع والدم، فالله سبحانه وتعالى أرسل إليهم ذلك لعلهم أن يتوبوا ولعلهم أن يراجعوا أنفسهم ولعلهم أن يحاسبوا أنفسهم وأن يتوبوا إلى خالقهم سبحانه وتعالى. قال تعالى، تأمل لهذه الآية، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، لكن هل أذعنوا واستجابوا؟ للأسف الشديد عاندوا وزادهم هذا الأمر طغيانا، قال فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز، الرجز هو الوباء الذي يهلك، ولذلك ذكر بعض المفسرين وذكرها ابن حجر في الفتح أن الله لما أرسل عليهم الرجز مات في اليوم الأول منهم ما يزيد على 70,000، ولهذا خافوا خوفا شديدا، فذهبوا إلى نبي الله موسى يطلبون منه أن يدعو الله له. قال الله ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال الله فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالزلازل والفيضانات والغرق والوباء والفقر والجوع والخوف، كل هذه آيات. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الموقف الشرعي لهذا الحدث الذي هو في الونز الخنازير، أولا علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، إن ذلك على الله يسير، والله وتالله وبالله إن كل ما يحدث في الكون بقضاء وقدر، كل ما يحدث في الكون بقضاء وقدر. وفي الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال الله له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء، يعني مقادير كل شيء. الآن اجتماعنا مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يموت الميت بقضاء وقدر، يولد المولود بقضاء وقدر، يفتقر الغني بقضاء وقدر، يغتني الفقير بقضاء وقدر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذه العقيدة الإيمان بالقضاء والقدر ليست يعني كلاما يذكر أو حكاية يتسلى بها، عقيدة تريح المؤمن، تريحه في نفسه، تجعله يطمئن. ولهذا المؤمن بالقضاء والقدر من أشرح الناس صدرا، لأنه آمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم غرس هذه العقيدة في نفوس صغار الصحابة فضلا عن كبارهم، فقال لابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ولا ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا ولا يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعليك أن تؤمن بالقضاء والقدر وتؤمن أن الحافظ هو الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحم. من الذي حفظك وأنت نطفة في رحم أمك؟ من الذي حفظك وأنت ليست بشيء في صلب أبيك؟ من الذي أوجدك من العدم؟ من الذي خلقك؟ من الذي يحييك ويميتك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولهذا عليك أن تؤمن بقضاء الله وقدره. فهذه الأشياء مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنت تسير بقضاء الله وقدره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يستطيع أحد أن يتحرك في هذا الكون، ولا حركة تكون في الكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله إن هذا القرآن إخواني عظيم وعجيب، وهذا الإيمان يعني الإيمان بالقضاء والقدر راحة للنفوس وانشراح للصدور. اليوم كثير من الناس يبحث عن العلاج النفسي، ولا علاج إلا بالكتاب، أن نقرأ القرآن ونفهم القرآن ونتدبر القرآن. نبينا صلى الله عليه وسلم نام في الغار لأنه فعل الأسباب وآمن بالقضاء والقدر وتوكل على ربه سبحانه وتعالى. 100 سيف أحاطوا به قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. إذن نؤمن بالقضاء والقدر. الثاني من الوقفات حول هذا الموضوع ضعف الإنسان وعجزه. يعني ينبغي إخواني أن نؤمن بهذه الحقيقة، أن الإنسان مهما كان فهو ضعيف. من أنت؟ لاحظ الإنسان الذي اخترع الطائرات واستطاع أن يخترق الفضاء وأن يمخر البحار بالسفن، عجز الآن أن يقاوم فيروس يمكنه أصغر من الذباب بمئات المرات أو بعشرات المرات أو بمئات المرات. يا أيها الناس، ضرب مثل، اسمع القرآن: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. كم يدمر اليوم الإيدز من بني آدم من الإنسان؟ فأنت ضعيف. قال الله: خلق الإنسان ضعيفا. يعني مهما ملكت من الملايين، مهما ملكت من الجاه، من المنصب، يبقى أنك ضعيف. القلب ينبض عندك في الدقيقة ما بين 80 إلى 120 مرة. لا توقف القلب. الكلية تعمل على مدار الساعة لو توقفت. الكبد لو احتبس البول في بطنك، لو أصبت بالحبل الشوكي وتعطلت يداك وقدماك عن الحركة، لو أصبت بجلطة في أي جزء من جسمك، في الدماغ أو في القلب، ماذا سيكون حالك؟ ولهذا قال الله: وخلق الإنسان ضعيفا. فأنت مخلوق من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف، فلا تغتر بأي قوة، وعليك أن تؤمن بأنك في ضعف، وأن هذا الضعف يجعلك تنكسر دائما بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتنكسر في قضية العبادة، وأن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. لا قوة لك أيها الأخ المبارك إلا إذا كنت مستمسكا بالقوة الصحيحة، وهي قوة الله سبحانه وتعالى. إذا استمد المسلم قوته من ربه صار قويا في هذه الحياة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الثالث: عدم الطمأنينة لهذه الحياة الدنيا. هذه الدنيا التي نعيشها الآن، احذر أن تطمئن إليها، فهي مشوبة بالأخطار، وغالبها الخطر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إذن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، هي الجنة برحمة الله. ولهذا اعرف الدنيا، اعرف الدنيا بحقيقتها بواقعها، لا تغتر. وإذا أردت أن تعرف حقيقة الدنيا وأنها ليست بشيء، اذهب الآن إلى رجل مصاب بمرض السرطان أو مصاب بمرض خطير في الكبد مثلا، وشارف على الموت، شارف على الموت، امدح له الدنيا، اذكر له مثلا تجارة معينة أو أسهم معينة أو ربحا معينا، تجد أنه لا يلتفت إلى ذلك أبدا، ويرى أن كلامك غرور زائل. فهذه هي حقيقة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة، بل رأى تفاصيل الجنة عليه الصلاة والسلام. رأى أنها مبنية من لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وأن حصباءها الزعفران والمسك، بل رأى قصورا لبعض أصحابه كقصر الذي رأاه لعمر. هذه الرؤية لنبينا عليه الصلاة والسلام جعلته يجعل الدنيا متاعا زائلا، يعني جعلها قنطرة إلى الآخرة، جسر إلى الآخرة فقط. قال: ما أنا والدنيا إلا كراكب قال تحت شجرة ثم ذهب وتركها. الحياة الحقيقية معاشر الأحبة هي الحياة التي لا مرض فيها ولا شيخوخة فيها ولا فقر فيها ولا خوف ولا نزاع ولا غل ولا حسد ولا غش ولا كبر ولا استعلاء. ولا يمكن أن يكون هذا إلا في جنة عرضها السماوات والأرض برحمة أرحم الراحمين. إذا دخل الجنة، الجنة ناداهم المنادي: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ما في مستشفيات في الجنة ولا في علاج ولا في أوبئة ولا في أمراض. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هذا هو النعيم الحقيقي الذي ينبغي للإنسان أن يتحسر لو فاته. المخبول من فاتته الجنة. وإن الدنيا يعيش فيها المؤمن والكافر، الصالح والطالح، التقي والمنافق، ويعيش فيها الإنسان والحيوان. كانك مستمتع فالكلب يستمتع، والأسد يستمتع، والذئب يستمتع، والحشرات تستمتع. لكن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. ولهذا جمال الدنيا بما يوصلك إلى الآخرة، جمال الدنيا بالإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون. الموقف الرابع معاشر الأحبة، هذه الأوبئة والأمراض والفقر والجوع وما شابه ذلك أغلبها بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الذنوب والمعاصي. لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فهذه بسبب ذنب يرتكبه الإنسان. ولهذا في الحديث الصحيح: ما ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها، أعلنوا خلاص صارت أمرا ظاهرا، وإلا لو كانت مستترة ما أعلنت ولا ظهرت لصار وبالها على أصحابها. لكن إذا ظهرت صارت حديثا للناس، اليوم صارت تنقل، وقنوات تتحدث عن هذه المواضيع، وكتب تكتب، بل هناك الآن منظمات عالمية لتسيير الفواحش وتفعيلها. وصار هناك عته وجنون في قضية الشذوذ الجنسي، الفواحش بالأطفال، اللواط، فعل الجريمة بما هو أقل من سن السابعة أو سن السادسة. عدد ما شئت من العربدة والفساد والخراب والدمار. وكثر اليوم ولد الزنا في وسط العالم، وهذا مؤذن بحرب من الله سبحانه وتعالى. إذا انتشر الربا والزنا خلاص ماذا بقي؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. خلاص تأتيك أمراض ما تدري عنها ومستعصية، مرض السيلان، الآن الزهري، الإيدز، الآن الخنزير وما شابه ذلك. كل هذه أوبئة، وعلينا يا إخواني أن نعترف بهذه الحقيقة. لا طهارة للأرض إلا بالعمل الصالح والإيمان والتوبة والإنابة والإقبال والانكسار بين يدي الله. إن الله يغار وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته. إن الله يغار، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من الوقفات معاشر الأحبة أن هذه الآيات مثل الوباء الآن، الإيدز، انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، هذه مقدمة، يعني كتهديد، تحذير، تخويف. هل هذا التهديد والتخويف ينفع أو لا ينفع، يؤثر أو لا يؤثر؟ هذا راجع إلى الناس. فإن أثر فيهم هذا التهديد صار سببا لرد العذاب الأكبر، وإن لم يؤثر فيهم فهو مقدمة لعذاب الاستئصال. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا وأن لا يفتننا في أنفسنا ولا في ديننا. ولا في آخر الزمان يتمرغ الرجل على القبر يقول يا ليتني مكانه، وليس فيه شيء من الدين، يعني ما عنده شيء من الدين يبغى يدخل القبر، بس من الفتن التي يراها والمصائب التي يراها. قال تعالى اسمع القرآن: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قال يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال الله: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون نكثوا. قال الله: فانتقمنا منهم. جاء العذاب، عذاب الاستئصال، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال ابن كثير رحمه الله: أغرق الله في ذلك اليوم فرعون ومعه مليون من قومه، مليون. قوم نوح أغرق الله أهل الأرض كلهم. قوم ثمود أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قوم لوط فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل وأمطرنا عليها حجارة من السماء. فالإنسان يخاف، يعني ترى هذه مقدمات. ولهذه المصيبة معاشر الأحبة أنها تمر علينا هذه الآيات دون أن تؤثر فينا، وكأن الطبيعة هي التي تحكمنا. اليوم الصحف وسائل الإعلام تتكلم عن هذا الوباء كأنها أمر طبيعي، يعني كأن الذي أوجدته الطبيعة، كأنه ليس هناك إله يتصرف في الكون، وهذه كارثة مصيبة. قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ترى النبي صلى الله عليه وسلم من عرف الله كان، من كان لله أعرف كان منه أخوف. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب، السحاب دخل وخرج وقام وجلس وتغير وجهه. تقول عائشة: يا رسول الله الناس يفرحون بالسحاب، ينظرون إليه يستبشرون بخير يأتي. قال: يا عائشة وما يؤمنني إن أمة قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فإذا نزل المطر استبشر وجهه عليه الصلاة والسلام. لما كسفت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام ما لبس رداءه، يجر الرداء عليه الإزار بس، زي لو واحد من الآن يخرج مع السرعة ما يلبس الغتراء أو ما يلبس العباءة، خرج يجر رداءه خوفا. ثم دعا بالصلاة وصلى صلاة طويلة. مصيبتنا معاشر الأحبة حقيقة وأبدأكم بنفسي، مصيبتنا الغفلة. يعني من فينا الآن قام ودعا وتضرع وانكسر بين يدي الله؟ من منا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ من منا ألح وتضرع وانكسر بين يدي الله؟ الله يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. الغفلة دي مشكلة، وهم في غفلة معرضون. غفلة وإعراض، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يلعبون في كل سنة تأتينا آية، لكن سبحان الله لا تتحرك القلوب. فنحن بحاجة إلى ترقيق القلوب، إلى معالجة النفوس، إلى محاسبة النفس. صحيح ما فينا أحد يسلم من الخطأ، لكن راجع نفسك وحاسب هذه النفس وتب إلى الله سبحانه وتعالى، وبادر إلى التوبة النصوح والإقبال إلى ربك سبحانه وتعالى. معاشر الأحبة، من الأمور التي ينبغي أن نذكرها في هذا الموقف، وهي من المبشرات حقيقة، الطاعون سبحان الله والوباء إذا نزل، أهل العلم رحمهم الله يشبهونه بالجيش الذي يدخل ديار المسلمين. فمن المسلمين من يقف أمام هذا الجيش وهم المجاهدون المصابرون الصادقون، ومنهم من يضعف، ومنهم من يعيش حياة الانتكاسة فيكون أسيرا لهذا الجيش، وربما يقتل وينتهي أمره لا دنيا ولا آخرة. عائشة رضي الله عنها لما في صحيح البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، سألت عائشة رضي الله عنها عن الطاعون ما هو. في بعض الروايات أن الطاعون هو نخز من أعداء المسلمين من الجن يصاب به المسلم فيموت، يصاب بانتفاخ ما في بطنه أو في تحت أبطه بجروح ما شبه ذلك يموت. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الطاعون بقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم الأحاديث ومن أفضلها، قال الطاعون شهادة لكل مسلم. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أنك تموت شهيدا، لكن متى؟ إذا كنت محافظا على الصلوات الخمس، مقبلا إلى ربك، تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن تعيش حياة النفاق لا أتوقع أنك تحصل على الشهادة. يعني واحد من سنوات ما صلى ويرجو الشهادة، الشهادة منزلة عظيمة. فأنت إذا كنت محافظا على دينك فمعنى أن حياتك تقربك إلى الله، فإذا نزل وباء يفصلك عن الحياة التي تقربك إلى الله صارت شهادة تقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وقال في حديث عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا، لاحظوا الحديث، كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، يبعثه الله على من يشاء، يعني عذاب على الأمم الماضية، فجعله الله رحمة للمؤمنين. الله يجعله إياكم من أهل الإيمان، قل آمين. فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد، لاحظ الحديث، فليس من عبد يقع الطاعون، يعني يقع الطاعون في بلده فيمكث في بلده، ما يروح لا يمين ولا يسار، يمكث، فيمكث في بلده صابرا، لاحظ الحديث، دقة الحديث، صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، إلا كان له مثل أجر الشهيد. وعند أحمد الطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة، الطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهم ورجس على الكافر. بقي من حول هذا الموضوع أن نتحدث عن علاج الوباء. هل هناك علاج نستطيع أن نعالج أنفسنا لو وقع هذا الوباء؟ العلاج أولا علينا جميعا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني خلاص علق القلب بالله وتوكل على الحي الذي ماذا لا يموت. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم ماذا مؤمنين. إبراهيم ألقي في النار فقال حسبي الله ماذا ونعم الوكيل، وموسى ضرب البحر بعصا فتحول إلى أرض يابسة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تحزن إن الله ماذا معنا. الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الثاني من العلاج تعلم أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا ألحن الله بالدعاء، وإذا مرضت فهو يشفي، ألحن الله بالدعاء. الطبيب مجرد فعل سبب، اللقاح فعل سبب، ولا الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الثالث التحصن بالإيمان والعمل الصالح، تحصن بالإيمان، تحصن بالعمل الصالح، تحصن بالصلاة. ترى يا إخواني سبحان الله العظيم الإيمان هذا عجيب، ترى قوة 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 سبحان الله تبعث في داخل الإنسان، سبحان الله تجعل في جسم الإنسان وفي جسده حصنا يدفع كثيرا من المصائب والبلايا والمشاكل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. حتى سبحان الله العظيم في شهوات الإنسان إذا تحصن الإنسان بالإيمان يقوى، يقوى في مواجهة حياته، في مواجهة عدوه. ثمامة بن أثار رضي الله عنه لما كان كافرا كان يشرب سبعا من الأواني من الحليب، يقدم السبع من الأواني من حليب الإبل فيشرب. فلما أسلم سبحان الله واستقر الإيمان في قلبه شرب إناء واحدا، فلما أعطي الإناء الثاني لم يشرب، عجز عن شربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، المؤمن يأكل في معين واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فأنت قضية الإيمان، قضية الصلاة، قضية الصيام، قضية الزكاة، داوم الراكم الصدقة، كل هذه سبحان الله العظيم تدفع كثيرا من الوباء، تدفع كثيرا من المصائب، لكن احتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من العلاج أيضا هذه الأوبئة وهذه الأمراض، احذر أن تسبها أو تشتمها أو تخاف منها، هي مخلوقة ميسرة مسخرة مأمورة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب، هذه صحابية رضي الله عنها الله، فإذا بها تئن من شدة الحرارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يوم السائب تزفزفين؟ قالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها. الحمى لا بارك الله فيها، مثل الآن يسمون السرطان مرض خبيث، أو السكر ماذا يسمونه مرض خبيث أو ما شابه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. سبحان الله، تنقية. ولهذا ورد في الحديث عند ابن ماجه: دعاء المريض كدعاء الملائكة، دعاء المريض كدعاء الملائكة. ورد في بعض الأحاديث أن المتعافين يوم القيامة إذا رأوا المبتلين ما أعد الله لهم من الأجر تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا ويقرضوا بالمقاريض، ويقرضوا بالمقاريض. قال الله: ولنبلونكم، لاحظ أقسم الله سبحانه وتعالى وأكد هذا القسم باللام والنون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، خوف وجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. تخيلك تمشي في الأرض والذي في السماء يصنع لك ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولهذا لا تسب الداء ولا تسب المرض ولا تقول مرض خبيث، قل قدر الله ما شاء فعل. ومن العلاج وعلينا أن نركز عليه أمران يزيدان في المرض. الأول وأرجو أن نركز عليه، الأول الخوف والهلع. يعني إذا كان الإنسان عنده خوف وهلع بدون مبرر هذا يقتل نفسه بنفسه. صحيح الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي يعني كل واحد يخاف من الأسد إذا كان الأسد أمامه هذا خوف طبيعي، لكن تخاف من الأسد وهو غائب عنك هذا خوف يمرضك، يزيد في الأمراض النفسية، في القولون العصبي، في الاكتئاب، في قلة النوم، في السهر. يعني لو جينا واحد يعني يقول أنا خايف من المرض، طيب افعل الأسباب، توكل على سبحانه وتعالى وافعل الأسباب، خذ اللقاح إذا كان في لقاح وصفه لك طبيب مسلم، خذ العلاج الذي يصفه لك الطبيب المسلم، والباقي خلاص ما يعني الخوف في غير محله. أنت الآن جالس تقتل نفسك بهذا الخوف. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فلا تقتل نفسك بالخوف. ولهذا كثرة الكلام عن هذا الوباء وكثرة الكلام عن المرض ربما نغرس في أبنائنا خوفا الآن ليس في محله. صحيح يعني لا تؤمن، لكن في الجانب الآخر لا تبالغ، فلك حد معين تصل إليه. ماذا واحد الآن يريد السفر، لا تقل لابنه: والله مات فلان من حادث السيارة، هو قبل أمس حادث، واللي قبل احترق فلان في سيارته، وفلان ذهب على الطيارة، يعني أعميت الدنيا في وجهي. كان انتبه، خذ تعليمات المرور، لا تسرع، حافظ على سيارتك، وترى ولا أبوك مثلا إذا كان ابن لك، ولا ولا أخوك إذا كان أخ لك أو جارك، ترى الطريق فيه مخاوف، لا تتساهل، لكن لا تزرع الخوف في قلبه. بعض الناس لا ما يركب الطائرة خوفا، حرم نفسه من لذة ومن نعيم. فالبعض منكم ما يتزوج خوفا من الزواج، وبعضهم الآن قطع نفسه من الذرية خوفا على مستقبل أولاده. هذا الخوف غير مشروع، وليس مشروعا، وليس أمرا في ديننا، والله الحمد لله. تطمئن، عندك الإيمان بالقضاء والقدر، عندك توكل الله سبحانه وتعالى، عندك أمور تجعلك تطمئن في الحياة. إذن هذا أمر الخوف في غير محله ينبغي المسلم أن يبتعد عنه. الأمر الثاني الإهمال والتفريط، هذا ليس من الدين. بعض الناس يؤمن يفرط، يقول الطبيب خذ العلاج، يقول لا أنا متوكل على الله. لا، مو صحيح، افعل السبب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار وهو سيد المتوكلين، ومشى في الليل وهو سيد المتوكلين، واسترشد بأحد يدله الطريق وهو سيد المتوكلين، فالله قادر على أن ينصره في لحظة. لكن هذا ابتلاء واختبار، فأنت ادفع القدر بالقدر، ادفع المرض بالدواء، وادفع الفقر بالعمل، وادفع الهم والقلق بالابتعاد عنه، وابحث عن حياة جادة، عن حياة سعيدة. المفروض المؤمن يصير من أحسن الناس في جانب الحياة. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وإن أصابته سراء وشكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء وصبر فكان خير له. التؤمن إنه لا يدفع الجوع إلا الأكل، لكن هذا سبب. فلو تأكل جميع ما في الدنيا والله لا يريد أن تشبع من هذا، لكن لا تستفيد منه أبدا. ولو جاءنا واحد قال ادعو الله أن يرزقني ولدا، قال تعال أنت تتزوج ولا لا؟ قال لا والله ما تزوج. طيب وين يجيك الولد؟ هذا يناقض العقل، هذا جنون. ولهذا درويش الصوفية وغيرهم عاشوا هذه الحياة اللي مبنية على الكذب والخداع والدجن. لا، ديننا دين واضح، ديننا يراعي العقل ويراعي الفطر. تزوج ودع الله أن الله يرزق ولد، لأن الزواج هو السبب للولد. اعمل تحصل مال، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. دلوني على السوق، مريض دلوني على المستشفى، إذا قال الطبيب غسل يديك قل إن شاء الله، وإذا قال الأطباء لا تأكلون من هذا الأكل معين مثلا، خلاص استجب لأمر الطبيب. إذا كان الطبيب حاذقا، إذا قال لك رجل مرور لا تمشي مع هذا الطريق، خلاص توقف. إذا قال لك رجل الدفاع المدني مثلا في أيام الأمطار لا تقرب عند الأودية، لا تقرب يا أخي، وإذا قربت وقتلت نفسك معناه أنت المتسبب. تذكرون عندنا مجموعة في الحي نسأل الله أن يتغمدهم برحمته، راحوا قبل سنوات في الوادي، وعائلة بأكملها ما هي لحظات وذهبت الراحة، أنت مأمور بفعل الأسباب. ولهذا قال الله عن القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. لو عندك سيارة ولا تستخدم السيارة ما تستفيد منها، وإذا كان عندك أكل ولا تأكل منه ما تستفيد منه، هذا يخالف العقول. ولهذا من ترك الأسباب، يعني ترك الأسباب يناقض العقل، والاعتماد على الأسباب يناقض العقيدة، والصحيح الجمع بينهما. اجمع بين فعل الأسباب وبين التوكل على الله سبحانه وتعالى. من العلاج، وهذه رسالة حقيقة لكل طبيب مسلم والتجار المسلمين أيضا، نحن بحاجة اليوم إلى الأمن الدوائي والأمن الغذائي. نريد شركات تعمل في الزراعة وتأمين المستقبل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. يعني نريد شركات تخرج لنا خيرات الأرض، زراعة عندنا علاقة تعطينا الأمان بعد توفيق الله سبحانه وتعالى 30 سنة 40 سنة. لا يكون التفكير عندنا مؤقتا. وأعداؤنا كما قال الله كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يعني إذا أعطونا بكرة لقاح ما تدري ماذا هذا اللقاح بعد 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات. أنت ما تأمن، هذا عدو، وعدو في عقيدتك. ولهذا من الخطأ وأكبر الأخطاء أن نعتمد عليهم في كل شيء، هذه درجة من الجنون. صح بعض الأدوية مثلا علاج أفراد أو طائفة من الناس ما يمنع، لكن علاج الأمة بأكملها لا تدري ماذا يضع لك عدوك. ولهذا نحن اليوم بحاجة حقيقية إلى دراسة أكاديمية بحوث علمية تقدم لنا أدوية، ونحن اليوم في ذمة الأطباء المسلمين، وعلى الطبيب المسلم أن لا يعلو جهدا يوما أن يقدم ما يستطيع من الأبحاث، ولا نكون ألعوبة كالكرة في وسط الملعب، كل من أراد أن يشوتنا إلى جهة استطاع. يأتينا على لقاه بعد يومين يأتيك واحد يحذر ويهدد ويخوف، تعيش اضطراب نفسي وقلق. ولا في أشد على الإنسان من الاضطراب النفسي والقلق، خاصة من أصيب بالداء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على المريض أعطاه أشياء تروع من همته، حتى إذا أعطيته أشياء تقتل الهمة عنده، أنا زدت في المرض عليه، زدت في هلاكه. فالأمن الدوائي مطلب اليوم، وعلى الشركات اليوم تجار المسلمين أن يحتسبوا الأجر. هذا أفضل من باب الصدقة وأفضل من بناء المساجد وغير ذلك، لأن هذا من النفع المتعدي. إيجاد شركات دوائية يطمئن الإنسان إلى هذا الدواء. وعلى أطباء المسلمين والصيدليين من المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم، يا أخي لا تخون الإنسان في جسده. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بعض الأطباء خونة، يصرف لك مضاد حيوي، وخاصة يصرف بعض الأحيان للأطفال لأجل ترويج هذا الدواء في الأسواق. اتق الله يا أخي، لا تفتن في ولدك، تفتن في نفسك، الدنيا زائلة. إذا جاءك هذا قال يا ربي سل هذا فيما قتلني، وتصرف لدواء غير محتاج إليه. فالأمن الدوائي مطلب، والأمن الغذائي مطلب، كمان الأمن العسكري مطلب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نحن اليوم بحاجة إلى مواجهة هذه الأمور، ولولا كوارث. والله وصف لنا الكفار الذين يخالفوننا في أمر العقيدة وصفا عظيما، قال تعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، قلبه يأبى. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، بعضهم بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وين العقل؟ ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فنتنبه يا إخواني هذه الأمور، هذه القضايا. الطبيب المسلم ينبغي أن يتحرك، التاجر المسلم ينبغي أن يتحرك، طالب العلم المسلم ينبغي أن يتحرك، نكون لحمة واحدة، يدا واحدة. في الختام أسأل الله منه وكرمه أن يرفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، هل يعتبر مرض إنفلونزا الخنازير طاعونة؟
الجواب نعم، هي وباء، والوباء داخل في ذلك. بعض أهل العلم يقولون كل طاعون فهو وباء، وليس كل وباء طاعون، لكن على كل حال المبطون شهيد والمطعون شهيد وما شابه ذلك، فيدخل في هذا. ولهذا حقيقة يعني ينبغي أن لا تسمى هذه الأمراض بالأمراض الخبيثة، نقول نؤمن بقضاء الله وقدره، ولا نسب هذا الداء، لا نسب هذا الداء، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكما تقدم نأخذ الدواء المناسب ونعتصم بالله سبحانه وتعالى.
ما رأي فضيلتكم في العزل الذي يفرض على من أصيب بهذا المرض؟
أخونا السائل جزاه الله خير سأل عن العزل، والعزل لا شك أنه دواء، يعني علاج لمثل هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا الحديث، في حديث أسامة بن زيد: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. سبحان الله، بعض الناس يحمل الداء لكن لا يتأثر به، لكنه ينقله إلى غيره، ينقله إلى غيره. فإذا جاءنا حجر، حجر صحي بمكان معين، نسمع ونستجيب. يعني لو قال الأطباء مثلا: هذا العام اللي حج سبق أن حج لا يحج، يقول: سمعنا وأطعنا. ما يأتي واحد يقول: أنا متوكل على الله. لا، أنت مأمور الآن بفعل السبب، لأنك قد تحمل الداء، قد تحمل الداء وأنت غير متأثر به، لكن تنقله إلى غيرك، تنقله إلى غيرك. فإذا قال لك الطبيب: لا تحضر أو لا تحج أو لا تذهب إلى العمرة أو لا تذهب إلى المكان فلاني، قل: سمعنا ماذا وأطعنا.
فضيلة الشيخ، وسائل الإعلام تبالغ في الحديث عن هذا المرض، فما موقف المسلم حيال ذلك؟
أقول: المسلم كما تقدم، يعني يأخذ الأمر باعتداله بوسطيته، لا يتساهل، وفي نفس الوقت لا يبالغ في أخذه. يعني قضية التهوين والتخويف الذي يزيد من الداء، هذا ينبغي المسلم أن يبتعد عنه. الصحيح: تأخذ حذرك يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، لكن لا يصل إلى درجة أن تهلك نفسك أو تهلك أولادك بسبب المبالغة والتهوين في هذا الأمر. لكن إذا أعطاك الطبيب تعليمات، يجب عليك وجوبا أن تأخذ بهذه التعليمات، لا تتساهل بها. وإذا تساهلت بها فأنت عاثم، تسببت على نفسك، لأن هذه مخالفة، وأنت مأمور بالاتباع ومنهي عن المخالفة. يعني قال لك طبيب مسلم تثق فيه، تثق فيه، قال لك: والله لا تصوم مثلا رمضان، لا تصوم، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يفطروا، صام بعضهم حتى وصل بعضهم إلى درجة الإغماء. هل مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم؟ هم تشددوا. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة، يعني سماهم عصاة، أولئك العصاة. يعني ما هي قضية، قضية الآن فينتبه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. اللقاح اللي بيأتي أو أتى من قبل شركات عالمية، نقول مرجعية للطبيب المسلم، المرجعية الآن إلى وزارة الصحة، هي المسؤولة عن ذلك. فإذا قالوا تعاملوا به وأرشدونا إلى ذلك، أخذنا به، إحنا لا نأخذ من غيرهم، انتبهوا. يعني هذا العلم لا يؤخذ من غير الأطباء. فالمرجعية في هذه الأمور، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر. المرجعية إلى الطبيب المسلم. فإذا قال الطبيب المسلم: خذ هذا اللقاح، خلاص خذ هذا اللقاح، لأنك يمكن تترك هذا اللقاح وتتسبب على نفسك، تتسبب على نفسك. الله يجزاك خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.